أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على وعليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جيد. كان الحكي كان الكلام في الدليل الأول لإثبات الحركة الجوهرية. ذكر المصنف على الله مقامه بأن صدر متلهين ذكر أمور أوضح الدليل الأول. الدليل الأول إنه مركب من مقدمتين. الفكرة بالدليل الأول هي أن من خلال ثبوت الحركة في المقولات الأربع التي يسلم بها المشاؤون، إذا ثبتت الحركة في المقولات الأربع فثبتت قهرا في الجوهر، وذلك بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى بأن الجوهر علة فاعل بالنسبة للأعراض، إذا فاعل بالنسبة للأعراض وحركات الأعراض فإذا نقول بأن تجي المقدمة الثانية بأن فاعل الحركة لابد أن يكون متحرك فيثبت أن الجوهر متحرك. بارح أشكل إشكالان ودافعه، وصل الكلام إلى الإشكال الثالث ومنفصل هو عن الإشكالان السابقين. الإشكال الثالث هو بالحقيقة تخريج لكيفية استناد حركة الأعراض إلى الجوهر من دون لزوم كون الجوهر متحركا. جيد؟ طيب، إذن ما بده يفيد كروشيه من هو المقدمتان. الإشكال الثالث هو تسليم بالمقدمتان. المقدمة الأولى ما في إشكال عليها، المقدمة الأولى ذكرناها بالمرحلة السادسة. بالمرحلة السادسة كنا عم نحكي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على طبق رأي المشائين غالبا، يعني المشائين هن بيقبلوا وجود الصور النوعية وكون الصور النوعية اللي هي جواهر هي علة للأعراض، هذا مسلم عندهم. مشان هيك هلا المشاء لما بده يجاوب، وهذا الجواب لابن سينا، لما بده يجاوب هذا الجواب مش عم ينكر المقدمة الأولى. هو بده يقول المقدمة الأولى بسلم فيها 100% والمقدمة الثانية بسلم فيها 100%، لكن مع ذلك لا نسلم بأن الجوهر متحرك. ببيان لو أحكي كلمة صغيرة هي لب المطلب، وهيدي الكلمة الصغيرة ما كانت واضحة كثير بجواب مين؟ بالجواب المذكور هون عن ابن سينا، ولو ما سمى ابن سينا. حصيلة هذه المقدمة، حصيلة هذا الوجه هو أن الأعراض ولو كانت مستندة إلى الجوهر إلا أن الجوهر ليس على تامة، الجوهر على ناقصة، لابد أن ينضم شيء خارج عن الجوهر به تتم العلة التامة لحركة الأعراض. وطبعا بيضرب أمثلة عديدة مثل حركة هاليد. حركة هاليد مش الجوهر اللي هو العلة التامة، لنفترض الجسم وهو اليد. الجسم وهذا الجوهر نعم علة لحركة الأعراض، ولكنه ليس هو العلة التامة. في شيء بعد، أو مثلا هذه بحركة شو بيسموها هذه الحركة؟ الحركات النفسانية، يعني الحركات الإرادية الصادرة من النفس بالاختيار. مر معنا إذا بتذكروا سابقا حكينا عن هون الفاعل بالطبع والفاعل بالقصر. الحركات الطبيعية هذه لما بيكون الفاعل فاعل بالطبع، مثل هذه الحركة، حركة الخاتم من الأعلى إلى الأسفل مقتضى طبع الخاتم لأن يستقر في مكان. جيد، هذه حركة بالطبع. طب هذه الحركة بالطبع، طب هون في حركة، مش إيدي فاعلت الحركة، إيدي مش هل، والدليل على ذلك أني شلت إيدي والحركة ظلت مستمرة والمعلول لا يمكن أن يبقى من دون علته. فإذا حركة يدي ليست إلا علة معدة، ولكن هذا المعلول اللي عم يستمر وهو الحركة علته معه. شو هي علته؟ المقدمتان بيقولوا علته هي الجوهر، هذه الصورة الجوهرية لشو؟ للخاتم، هي علة الحركة فيجب أن تكون متحركة. بيقول ابن سينا، بيقولوا المشائين، نعم الجوهر علة لهذه الحركة العرضية، لأن هذه حركة وين؟ بأي مقولة؟ بمقولة الآن أو الوضع. طب هيدي الحركة في هذه المقولة مستند للجوهر؟ نعم مستند للجوهر، لكن شو؟ ليس الجوهر هو العلة التامة، في أمر متحرك ينضم إلى الجوهر، هو والجوهر بسبب شو؟ الحركة في العرض. هلأ شو هو هذا؟ هلأ نحكيه، ولكن هاي أصل الفكرة، ولذا هو بيطبقها على ثلاثة، على الحركة في الطبع وعلى الحركة في القصر، مثل ما بتسد الخاتم لفوق، هذه حركة بالقصر عم يطلع لفوق. بيقول نعم الجوهر جزء العلة وفي جزء آخر للحركة لفوق. طبعا لما بتنتهي الحركة بالقصر شو بتبلش؟ الحركة بالطبع. بس في عندنا حركة بالقصر، عندنا حركة بالطبع، وعندنا حركات إرادية أو حركات نفسانية. ولكن أصل الفكرة هي بأن الجوهر ولو كان علة للعرض لكنه ليس العلة التامة، وهذه نقطة جدا مهمة المطلب ما عم بيحكي عنها، يعني ما عم بيحكي عنها بالصراحة، ولكن المطلب بأحشاء. ليش؟ ما عم نحمل العبارة أكثر ما تتحمل حتى ما يقول الواحد من وين طلعتها من العبارة. الفرض هو حكيات المشائين، جيد؟ هو هون قايل وهو الشيخ الرئيس ومتابعوه على ما في الأسفار، هذا الجواب وأورد عليه، وهذا الإيراد تعرض له الحكيم السبزواري أن القوم، جيد، أن القوم يعني وهو الشيخ الرئيس، أما الشيخ الرئيس هو اللي بيسلم هناك المقدمتين كمان. إذن ما عم ينكر المقدمة الأولى كما في بعض الشروحات بأنه إشكال على المقدمة الأولى. شو كانت المقدمة الأولى عم تقول؟ الجوهر هو علة الأعراض، مش مظبوط هيك صور هذا البعض بأنه الجوهر ليس هو، إنكار المقدمة الأولى، لا تسليم بالمقدمة الأولى، ولكن القول بأنه بالمقدمة الأولى تثبت علية الجوهر بس ما تثبت العلية التامة، فلا بد أن ينضم شيء، ذلك الشيء متجدد بذاته. إذا في شيء حفاظا على المقدمة الثانية بده يكون علة للحركة في العين. شو هو هذا الشيء؟ أيضا لازم يكون سيال، لأن المقدمة الثانية شو عم بتقول؟ فاعل الحركة لابد أن يكون متحرك حتى تحصل الحركة، ولا ما بيصير في حركة، بيصير في ثبات. طيب شو هو هذا الشيء الآخر اللي بينضم للجوهر وبكون متحرك؟ بيجي بطبقه على ثلاث حركات، على الحركة الطبيعية وعلى الحركة القصرية وعلى حركة الإرادية. بالحركة الطبيعية بيقول مراتب القرب والبعد، بالحركة الطبيعية بيقول كمراتب القرب والبعد. هلأ شيء ثابت، هلأ هذا ثابت بالعلوم ويمكن بالوجدان منحس فيها. عارة إذا زتت هالخاتم من هون لهون شو بيصير؟ له سرعة معينة، بس زدته عن السقف من هون أول ما ينزل بينزل بسرعة، كل ما بينزل أكثر شو بيصير؟ زيد السرعة، وهكذا حتى يوصل يستقر تحت. زدته عن آخر البناية كثير بتفرق. هيدي مراتب القرب والبعد. مراتب كل ما بيحصل مرتبة، جيد، كل ما بيحصل مرتبة يشتاق أكثر هذا الشوق، مش الشوق الناشئ من إرادة، الشوق الناشئ منه الطبع، لأنه حركة طبعية، يشتاق الطبع أكثر. مش نفس الخاتم، نفس الخاتم يشتاق ولكن لحاله ما بيحصل. والدليل على ذلك مثلا نفترض هو هون عنده شوق، لنفترض للاسم، بس ما في مراتب قرب وبعد. ليش؟ لأنه هو مستقر على الجسم. أما لما بيكون عالي أول ما ينشال أول ما بينزل الخاتم بحد نفسه على في جزء تاني اللي هو شو؟ بعيد جدا عن الأرض، فيشتاق إلى أن يقترب فيقترب، وهكذا كل ما قرب شوي بيصير في مراتب القرب والبعد حتى ينزل وبيستقر على الأرض. إذن الجوهر لحاله من هو العلة التامة؟ هالفكرة، هيدي المتممات لشرح ما هو الجزء الثاني. بالحركة القصرية شو؟ بيعبر تعبير هون منه كتر واضح، ولذا أنا ناقل عبارة، ناقل بعض العبارات حتى تتضح فكرة الكتاب، يعني ما تبقى عبارة الكتاب مبهمة. بالنسبة للحركة القصرية قلنا نحن لما منزلت حركة اليد ليست إلا معد، الفاعل للحركة القصرية خصوصا إذا دفعتها دفعة قداش قوية، لما بتضربها ضربة قوية بتضل طالعة قداش، يمكن تضل 10 ثواني 20 ثانية حسب القوة اللي عم تضرب فيها. طيب شو هو الفاعل؟ قلنا الجوهر. شو هي الأمور اللي معه لابد أن تنضم لإله حتى تحصل الحركة؟ هذه الحركة في العرض اللي هي حركة في العين. بيقول بيعبر علامة وطبيعي هالتعبير وكتجدد أحوال أخرى، ما قال شو هي، في الحركات القسرية التي هي على خلاف الطبيعة. شو هي الأحوال الأخرى؟ ما قال. بينما بالنهاية بيقول شو هي بهالعبارة بالنهاية، بيقول ومصادفة موانع ومعدات قوية وضعيفة في الحركات القسرية. يعني بس هيدين بس حتى نشرح عبارة قال أحوال أخرى. شو هي الأحوال الأخرى؟ ليش نقعد نفسرها من عنا ومن جيبتنا نحن؟ منجيب نفس عبارته هنيك بنشرح له إياها. مصادفة موانع ومعدات قوية وضعيفة. شو يعني موانع ومعدات قوية وضعيفة؟ لحقنوا العبارة نقلة هون في شرح هيدي العبارة. بمثل بالمثال، فالحجر المرمي إلى فوق، لما نمسك هذا الخاتم ونزلته لفوق أو الحجر، يصادف موانع مختلفة. هلأ عم بيشرح بأول اللي حقراه هلأ بس المانع، لأنه قلنا موانع ومعدات. شو هي الموانع؟ بيقول الحجر المرمي إلى فوق يصادف موانع مختلفة كطبقات الهواء، حيث أنه كلما قرب من الأرض كانت مانعية الهواء أقوى. طبيعة الضغط أقوى، كل ما بتقترب من الأرض ضغط الهواء شو بيكون؟ أكثر. فإذا كل يعني أول ما تزدت هالمسافة أقرب للأرض من هيدي المسافة، فهون المانعية أقوى من هون وهون أقوى من هون وهكذا. بيقول يصادف موانع مختلفة كطبقات الهواء، حيث أنه كلما قرب من الأرض كانت مانعية الهواء أقوى لما فيه من ضغط أكثر، وكلما بعد منها كانت مانعيته شو؟ أضعف. هذا بالنسبة لشو؟ عبر تعبير قال موانع ومعدات قوية وضعيفة. فشفنا الموانع كيف إلى دخل بالحركة القسرية، موانع قوية وموانع شو؟ ضعيفة. المعدات شو؟ بيقول وأيضا يقارن معدات مختلفة في الشدة والضعف، فإن المعد لحركته لحركة الحجر أو الخاتم بالمثال، وإن كان هو اليد مثلا، ممكن يكون اليد وممكن شو يكون، نفترض الرصاصة بالكلاشة، شو مش حركة قسرية الرصاصة وبتما جسم بتقوصها بتطلع عداش 300 400 500 حسب القوة، ممكن توصل لألف وألفان. طيب بيقول فإن المعد لحركته وإن كان هو اليد مثلا، إلا أن اليد يقوى إعدادها يقوى اليد بالنسبة إلى الجزء الأول. أول ما تزد بقوة قديش بيكون المعد قوي كتير كتير؟ وين؟ لما بتشيل إيدك والجزء الأول من حركة الخاتم، هون أقوى شيء. وهكذا كلما ارتفع شوي يقوى إعداده بالنسبة إلى الجزء الأول من الحركة، ويضعف قليلا قليلا بالنسبة إلى الجزء الثاني منها، وهكذا حتى لا يبقى فيها من الإعداد شيء أصلا، حتى توصل مرحلة إعداد الخاتم حتى يطلع لفوق ينتهي، وحينئذ يرجع الحجر نحو الأرض. هيدي اللي عبر عنها بالكتاب أحوال أخرى. هيدي الأمور شو عم بيقول؟ هيدي الموانع والمعدات يجب أن تنضم. شو عم نقول؟ موانع ومعدات، يعني في حركة في الموانع والمعدات، وهيدي الحركة بالموانع والمعدات مع طبيعة الخاتم هي العلة لحركة الخاتم. حركة وين؟ في العين. إذن حركة الخاتم في العين ليست علتها الجوهر كما أردت يا صاحب القول بالحركة الجوهرية، فيمكننا التخريج الاستناد إلى الجوهر من دون لزوم الحركة في الجوهر، لأنه الجوهر مش العلة التامة. الفاعل القريب بيقول لازم يكون بالفاعل القريب في شيء متحرك حتى تصدر الحركة، بس ما قال هيدا الفاعل القريب لازم يكون بكل أجزائه متحرك، لازم الفاعل القريب يكون في شيء متحرك حتى تصدر الحركة، بس لازم يكون بكل أجزائه؟ لا مش ضروري، طبعا مش ضروري بكل أجزائه. هذا طبقنا لحد هلأ شو بالنسبة للحركة الطبيعية وللحركة القسرية. بالنسبة للحركات الإرادية، بالنسبة للحركات الإرادية يلي هي أكثر حركاتنا نحن لما نكون واعيين، حركات بالإرادة. الأمثلة اللي كنا عم نضربها هون حركات إرادية بالحقيقة، لأنه نفسي مريدة. هذه الحركة ليست لا حركة طبيعية ولا حركة شو ولا حركة قسرية، إنما هي حركة إرادية. إذا تتذكروا سابقا ببحث العلة والمعلول حكينا نقطة، قلنا الإرادة الكلية ببحث الاتفاق، هذا البحث مر معنا بتذكروا لما حكينا مرة عن العلة الغائية. من بعد العلة الغائية تعرضنا لمطلبين، تعرضنا المطلب الأول بحث بحث قبل الاتفاق تعرضنا لبعض الأمور الما إلى غاية كألعاب الصبيان والعبث باللحية وهي المطالب اللي ذكرناها هناك مر معنا. والمطلب الثالث كان البحث السعيد والبحث الشقي بحث الاتفاق. ببحث الحركات الصبيانية والألعاب وواء هناك مر معنا نقطة بأنه الإرادة الكلية لا تنتج فعل في الخارج. إذا أنت عندك إرادة كلية للذهاب إلى السوق ما بتروح، ما لم تحصل إيرادات جزئية برا للخطوة الأولى والخوها الإيرادات جزئية. كون عندك إرادة جزئية للخطوة الأولى وإرادة جزئية تانية للخطوة الثانية، نعم في إرادة كلية للذهاب إلى السوق ما بينتج منها شيء. عندي إرادة كلية للدرس، عندي إرادة كلية للصلاة، ما بينتج الفعل في الخارج ما لم يحصل شو إرادات جزئية. هون بيتمسك بالإرادات الجزئية لتتميم شو لتتميم اللهم صل على محمد وآل محمد عدم حركة في الجوهر. فبيقول بالحركات الإرادية النفس فاعل بعيد، الفاعل القريب اليد بلا إشكال. النفس منا كافيها لحركة اليد، والدليل على ذلك نعوذ بالله اللي عنده شلل بالإيدان ما عنده إرادة لتحريك اليد، بلا إشكال عنده إرادة ولكن لا تتحرك اليد. إذن النفس ليست هي العلة القريبة لحركة اليد، النفس علة بعيدة بتصدر أمر لليد. فاليد هلا هيدا، واليد شو هي؟ جسمون، هيدا الجوهر، هيدا الجوهر عم يتحرك في أينه. شو قلت أنت يا قائل الحركة بالجوهرية؟ قلت هذه اليد فاعل قريب، فاعل قريب لشو؟ لحركتها في العرض، فيجب أن تكون متحركة. معظم أن الفاعل قريب يجب أن يكون متحرك، بقوله مش مظبوط، اليد ليست هي، في شيء يتجدد في كل آن. شو هو؟ الإرادات الجزئية. من دون إرادة جزئية ما بتكمل حركات اليد، لأنه هذه حركة شو؟ إرادية. وإلنا بالحركات الإرادية لا تكفي الإرادة الكلية لحصول الفعل في الخارج. إذن لابد مع وجود هذا الجوهر اللي هو جسم أن تنضم إرادات جزئية حتى يحصل الفعل بالخارج. شو عم بتقول إرادات جزئية؟ جيد جدا، يعني متحركة، يعني في حركة في هذه المسائل. فلا يثبت حركة اليد، أن جوهر اليد متحرك. إذن هذا إشكال قوي، إشكال قوي على شو؟ على الدليل اللي ذكروه أصحاب الحركة الجوهرية. لعل من الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية بجاوب بكلمتين. هول كلمتين إذا بدنا هيك نصيغهم بعبارتنا منقول، لاحظوا نحن لما ضربنا الأمثلة ولما صاحب هيدا القول ضرب أمثلة، ضرب كم نوع من أنواع الحركة؟ ثلاثة. قال مرة حركة طبيعية، مرة حركة قصرية، مرة شو؟ حركة إرادية. بيقول له رح يجي إن شاء الله بخاتمة هذه المرحلة بأن الفاعل القريب لكل حركة مادية الطبيعة، الطبيعة حتى بالحركة القصرية الطبيعة، حتى شو بالحركة الإرادية الطبيعة. نعم بالحركة القصرية في قصر قاصر من الخارج، بس هذا القاصر أشبه بالمعد، لما بينتهي الإعداد الفاعل لهذه الحركة هو عينه الفاعل لهذه الحركة، مش إنه الفاعل لهذه الحركة القاصر، بينما الفاعل لهذه الحركة الطبيعة. أبدا، الفاعل لهذه الحركة الطبيعة أنه أنت منسلم، أيضا الفاعل لهذه الحركة هو الطبيعة. طب القاصر شو شغلته؟ ليس فاعل، معد.
الطبيعة لم يعتبر أن الطبيعة فقط فاعل، صح؟
مين؟
حركة طبيعية
بالحركة.
الأول
نعم نعم، هلا خليني بعد ما خلصتش.
حتى لو قلنا بهذا
نعم ما خلصنا، بعد بدنا نجي ما خلصناش، بس عم نحكي نقطة عم نحكي نقطة وعم جتش للجواب.
بس الثاني والثالث لهالنقطة
هي. أول شيء نحن ما نرجع اثنين هوليك لهيدا، من رجعه لهيدا، لما بنوصل لهيدا نجي بنقول هذه الأمور المتجددة اللي أنت كلها شو قصتها بنحكي عنها. بس أول نقطة بكلامه، يعني بكلام المستدل، في شيء نحن ما بنقبله. شو هو هالشيء ما بنقبله؟ بعد ما جينا للجواب بأنه جعل الحركات ثلاثة. نعم الحركة الطبيعية الفاعل فيها الطبيعة، الحركة القصرية هي برضو هلا احنا نقراها كأنه الفاعل فيها مش الطبيعة القاصر. بيقول له العلامة الطبطبائي، الطبطبائي شو؟ إن اشتباهه خطأ فاحش رح يجي معنا بالحركة القسرية. الفاعل هو الطبيعة ولكن نتيجة قسر قاسر، وليس أن القاسر هو الفاعل. بالحركات النفسانية أكثر وأكثر، هذه الحركة اسمها حركة إرادية صح، ولكن الفاعل القريب لهذه الحركة أيضا الطبيعة، طبيعة اليد. طب النفس شو فاعل بعيد؟ النفس فاعل بعيد، لكن الفاعل القريب لهذه الحركة هي شو؟ هي القوى المنضفة في العضلات، يلي عبارة شو مثلا هلا بسميها أعصاب، سميها أمور مادية، يعني هذا الجوهر الموجود هون. نعم إرادة جزئية إلى دخل، ما عم ننكر ما إلى دخل، ولكن إلى دخل في العلة البعيدة. فعل النفس، والنفس فاعل بعيد. هلا وبالحركات القسرية، قصر القاسر علة معدة لتتحرك، ليتحرك حتى يصير نفس الخاتم هو علة، والحجر هو علة الذهاب إلى فوق. إذا أول نقطة عم ننبه عليها الخصم بأنه أنت جعلت في ثلاث فواعل، مرة الطبيعة فاعل بالحركات الطبيعية، مرة القاسر هو الفاعل بالحركات القسرية، مرة النفس هي الفاعل بالحركات الإرادية، مش مزبوط. بالثلاث الفاعل القريب هو شو؟ هو مين؟ الطبيعة. بالحركة الطبيعية أنا وأنت منسلم، بالحركة القسرية القاسر معد ليس فاعل، وفي الحركات الإرادية النفس على بعيدة. إذا اتضح هذا بنجي للجواب. الجواب بيقول طبعا اللي حكيته مش جواب، اللي حكيته اللي حكيناه هو بالحقيقة مش جواب يعني مباشر عليه، لأنه لحد هلا طيب خير الحركة الطبيعية شو بتساوي فيها؟ فليكن هي الطبيعة هي الفاعل، ولكن عندي هون تجدد إرادات، وعندي بالقصر شو تجدد موانع ومعدات، وعندي بالحركة الطبيعية تجدد مراتب القرب والبعد. شو بتساوي بهالتجدد؟ بقول عدم الطبيعة لا يتأتي الكلام إلى التجدد. هالتجدد من وين إجا؟ شو عنده هالتجدد؟ أما بالإرادات النفسية سهلة، لأنه هذا شو قصته؟ هذا علة بعيدة. أما التجدد اللي بيكون وين؟ التجدد اللي بيكون وين؟ بالحركات القسرية وبالحركات الطبيعية. هيدا التجدد شو سببه؟ طب هيدا ممكن من الممكنات، شو علته؟ علته الطبيعة. وهكذا بتصير الطبيعة علة لأول شو؟ لأول حركة. هيدا الحركة بتصير مع الطبيعة اثنينات علة للحركة الثانية، وهكذا. إذا تجدد مراتب القرب والبعد مش إنه شيء آخر غير الجوهر ينضم إلى الجوهر كما أردت فبتنتج الحركة، مش مزبوط. بالحركة الطبيعية أول ما بتشيل إيدك عن الحجر، جوهر الحجر يتحرك الخطوة الأولى. من بعد ما بيتحرك الخطوة الأولى، طبيعته مع الخطوة الأولى بصير علة لشو؟ للخطوة الثانية. إذا الخطوة الأولى اللي هي سميتها أنت مراتب قرب وبعد، لشو بتستند؟ ما بتستند للجوهر. إذا حتى هيدي مراتب التجدد، هو شوف هو شو بده يقول؟ بده يقول في عندي جوهر، عندي مراتب قرب وبعد، وعندي حركة الجوهر في العين. حركة الجوهر في العين تستند إلى مراتب القرب والبعد. قال له العلم الطباطبائي تجدد هذا من وين؟ هذا شو سببه؟ ما هو سبب الجوهر، سبب الطبيعة، طبيعة الجوهر. لأنه طبيعة الجوهر تشتاق لأن تستقر في مكان تتحرك النقطة الأولى، فبيصير في المرتبة الأولى من مراتب القرب. هي طبيعة الجوهر مع المرتبة الأولى من مراتب القرب بتحصل المرتبة الثانية، وهكذا حتى يستقر على الأسفل. إذا أنت ما عملت شيء، ننقل الكلام إلى هذه الأمور المتجددة والحركات النفسانية، هذا واضح. هذا بالحركات الطبيعية، بالحركة القسرية نفس الشيء. أول ما زدت فلتت إيدي عن الحجر لما زدت طلوع، هذا جوهر الحجر يشتاق لأجل قصر قاصر في الذهاب إلى فوق، فبيطلع مرتبة أولى، فبيحصل معد أول ومانع أول. بعد شو؟ بعد في إعداد للذهاب إلى فوق، والمانع شو قصته؟ المانع؟ المانع منه قوي كثير بيمنع هذا الإعداد. فطبيعة الخاتم التي تشتاق الآن لأجل قصر قاصر في الذهاب إلى فوق مع المانع الأول، فينتقل إلى شو؟ إلى مانع ثاني، بعده الإعداد موجود ولو أضعف من قبل، والمانع بعده مش صالح للمانعية بشكل تام فبيطلع لفوق وهكذا. إذن حتى تجدد المعدات والموانع من شو ناشئ؟ هذا أنت فكرته أنه خارج عن الجوهر ينضم إلى الجوهر لتحصل الحركة، ما هذا التجدد أيضا ناشئ من شو؟ ناشئ من الجوهر. أما في الحركات الإرادية، في الحركات الإرادية صح بحاجة إلى الإرادة الجزئية، لكن الإرادة الجزئية فعل النفس وهي علة بعيدة. أما الفاعل القريب شو هو؟ هون الفاعل القريب للحركة هو اليد. الإرادات النفسية هي علة بعيدة لكي تتحرك النفس الآن. جيد، فإذا كلامك يا مولانا غير تام، فإن الفاعل القريب لهذه التجددات اللي أنت فرضتها هو الجوهر، فبعض الكلام محله ودليلنا تام. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة، الأعراض بشو؟ بالمقولات الأربعة العرضية، صححوا ارتباطها إلى المبدأ الثابت. شو هو المبدأ الثابت؟ من طبيعة وغيرها. شفتوا هالعبارة؟ بالرد ردينا نقطتين نحن. النقطة الأولى اوعى تقول من طبيعة وغيرها، هو شو قال من طبيعة وغيرها؟ شو بده يقول؟ بده يقول بالحركة الطبيعية الفاعل المباشر أو جزء الفاعل المباشر الطبيعة، بالحركة القسرية مش من طبيعة، قال من طبيعة وغيرها. يعني بالحركة القسرية مش الطبيعة الفاعل، الفاعل القاسر. بالحركات الإرادية مش الطبيعة، النفس. بعدين بده يقول له مش مزبوط هذا الحكي، فإن الفاعل المباشر بعدين بيقول له إياها للتحريك فيها أيضا الطبيعة، بالكل الطبيعة. جيد، هاي أول عبارة، بعدين نحن بدنا نشكل عليها إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر. شو هو هذا النحو الآخر؟ وهو أن التغير لاحق للأعراض من خارج، يعني مش من الجوهر. العبارة بدوان مش هناك قلت لكم فيها نوع إيهام وكأنه إشكال على المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت الفاعل لحركات الأعراض الجوهر، هون شو عم بيقول؟ التغير لاحق للأعراض من خارج، يعني مش من الجوهر. بس قطعا ليس هذا هو المراد. المراد الجوهر علة، منحافظ على المقدمة الأولى لكن ليست العلة التامة، وهذا المطلب بيأكد الشيخ فياض كثير أنه هذا مراده. جيد؟ كتجدد مراتب ببلش هذا التغير لاحق لها من خارج، خلص المطلب. بس بيبقى شو هي هيدي الأمور اللاحقة للخارج في الحركات الطبيعية وفي القصرية وفي الإرادية؟ هذا اللي بيتصدى لشو ليكمله بقية العبارة لذكر هذه الأمور اللاحقة من الخارج. بقول كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي، شو الحركات القسرية؟ التي على خلاف الطبيعة. جيد، وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. ما أنت كل ما بتخطي خطوة بيصير عندك إرادة لتخطي الخطوة الثانية وهكذا. انتهى الإشي، انتهى الجواب، حلينا المشكلة وبطلت الحركة الجوهرية. بقول علامي وأجيب عنه بالطبع اللي قبل هاي، طبعة جامعة المدرسين اللي قبل هاي، بأنها غلط. طبعا اللي قبلها مش بأنها، ننقل بأن أو بأن، بأن ننقل بأن. هيدي بالطبعة القديمة وطبعتك أنت، الطبعة القديمة اللي عندي إياها لأن طبعت بحياة المصنف بأن. بالطبعة اللي قبل هاي بأن، على أي حال، بس على كل حال عبارة يعني بدها خطأ شبه مطبع. أنت شو عندك بأنها؟ اي جيد، هاي طبعة تحقيق، الطبعة اللي قبل هاي مش تحقيق الشيخ الزارعي، هذه طبعة تحقيق الشيخ الزارعي فيها على اي حال. واجيب عنهم بان ننقل الكلام الى هذه الاحوال، هذه الاحوال اللي قلت انت في تجددات، احوال تتجدد. طب ما هالاحوال شو علتها؟ طب هذه شو هيك يعني وجدت من لا شيء؟ ما شو علتها؟ ننقل الكلام الى هذه الاحوال والارادات المتجددة، من اين تجددها؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، هذا مسلم. بالحركات الطبيعية واضح تنتهي له. وكذا في القثرية، فإن القثر ينتهي إلى الطبيعة. هون عم يبلش أشكل على العبارة اللي قال فوق من طبيعة وغيرها. وكذا في النفسانية، فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا الطبيعة كما سيجي. العبارة شوي ما فيها تفصيل للمطلب. لما قال هلأ أول شيء ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة، من أين تجددت؟ مظبوط، من أين تجددت؟ ما فصل المصنف كيف جيت بالبيان اللي ذكرناه كيف نفس هذه الأحوال تستند إلى الطبيعة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني مولينا الكرام بيقول، دليل ثاني ترى كلمتان، دليل الثاني كلمتان، الأسد الأخضر لازم يسمي له الدليل. دليل الثاني بيقول في شيء مسلم بين المشائين، بين الفلاسفة وحتى عند الحكم المتعالي، أنتوا يا مشائين ما بتقبلوا بأن العرض وجوده في نفسه لشو؟ لغيره. تقبلوا ولا ما تقبلوا؟ بلا إشكال بيقبلوا وجوده في نفسه لغيره. هيدا الحكي إله لازم. المشائين لم يلتفتوا إليه فلم يلتزموا به، لم يلتزموا به لأنه حسب الظاهر لم يلتفتوا، والله العالم حتى نعبر هذا التعبير. لا من جيد، عجبك عجبك، ما عجبك اعمل له ديليت. جيد، في إله لازم. شو هذا اللازم؟ هذا اللازم بأن العرب لما منقول وجوده في نفسه لغيره يعني هو مرتبة من مراتب الجوهر، يعني برا ما في وجودان، وجود للجوهر ووجود للعرض، في وجود واحد له مرتبتان. المشائين لم يلتزموا بهذا، بهيدا الكتاب قالوا في وجود للجوهر وفي وجود للون، بس وجود اللون، في وجود للون بس وجود اللون شو قصته؟ شو قصة وجود اللون؟ لغيره. بس قالوا في وجود لله.
لغيره
أقول شو هني قالوا؟
وجود مستقل لكن هذا الوجود لغيره.
طبعا أصلا ما لازم تقول على عبارة المراتب، ما لازم تقول في وجود وفي وجود، فيش إلا وجود واحد. ولا لا يا شيخ حسان؟ جاي. إذن في عنا موجود في نفسه لغيره. هذا الوجود في نفسه لغيره ترى المطلب جدا مهم، والعلامة ما قال كيف من هذا المطلب مننتقل لي من وجود في نفسه لغيره مننتقل لكونه مراتب. ما حكى هلا رح نقرأ العبارة أصلا، لا من قريب لا من بعيد. علامة يبدع الوضوح والبداهة، مع أنه هذا لازم لم يلتزموا به المشائين. موجود في نفسه لغيره نحن وأنتوا بتقوله. العلامة بيقول مباشر لازم القطعة، ويمكن أن يستدل أن وجود العرض من مراتب الجوهر. من وين؟ من حيث أن وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، من المطلب اللي قلت لك يا أبي. طب كيف هاي؟ ما التزموا بهذا اللازم المشائين. إذن العلامة الطبطبائي عم بيقول، لنضرب هذا المثال اللي مر معنا سابقا، العلم. العلم مر معنا، بتذكروا إجابة الامتحان، العلم موجود في نفسه لغيره، موجود في نفسه لغيره. شو بقول العلامة الطبطبائي؟ بقول لما بتقول موجود في نفسه لغيره يعني ما عندي إلا وجود واحد برا، بمرتبة من مراتبه اسمه الإنسان، بمرتبة من مراتبه اسمه العلم. يعني بمرتبة من مراتبه بتنتزع ما هي جوهرية، وبمرتبة من المراتب بتنتزع ما هي شو؟ ما هي عرضية. لأن الماهيات شو هي سابقا قلنا حتى ما تستوحش كتير؟ هي ظهورات الأشياء للأذهان. ما هذا الكتاب نفسه مرة تنظر له بما أنه جسم يستفاد منه في المطالعة في التحصيل فبيطلع مفهوم الكتاب، مرة تنظر له بما أنه لونه أحمر فنظرت له، يعني ظهر من هذا الوجود أي جنبة؟ جنبة اللون. هذه ما هي؟ بس فيش إلا شيء واحد، وجود واحد برا. بيقول العلامة الطبطبائي بمرتبة من مراتبه بتنتزع ما هي جوهرية، بمرتبة من مراتبه بتنتزع ما لون البياض، بمرتبة من مراتبه بتشوف شو إله؟ بتشوف إله مثلا نفترض طول وعرض وارتفاع، تنتزع الجسم التعليمي الكم. بمرتبة من مراتبه بتقول له نسبة إلى مكان، فبتنتزع مقولة الأين وهكذا.
هذا
كله أصالت وجود. شو عم نحكي نحن طبعا؟
مشائين
نسب. إذا بيقولوا مسمعان بيقولوا أصالت الوجود. نعم نسب. نسب. هو قال نسب إلى المشائين. نعم. عبارته بس بدي أشوف هالشغلة. نسب إلى الإشراقيين. ذهب المشاؤون ونسب إلى الإشراقيين. ذهب بدرس قاطع بيقول المشائين ونسب إلى الإشراقيين. لأنه ليش قلنا نسب إلى الإشراقيين؟ لأنه عندهم بعض عبارات صريحة بالأصالة للوجود. أصل علي. على كل حال، على كل حال، النيات بيعبروا هيك. العوالم العليا بيعبروا النيات وجودات محضة. النية يعني وجود بالفلسفة. مع غض النظر عنها، لنرجع لبحثنا. بيبقى بس هيك شوي بدأ توضيح يلي هي هاي القنطرة للانتقال من الوجود في نفسه لغيره، حتى نقول هاي معناته أنه مرتبة من المراتب. هون أنا ناقل برخصتكم بعض المطالب، لأن المطلب إنصافا مهم. جيد. العلامة لاحظوا الحقرة عبارته عنده تعليقة على الأسفار. الحقرة تعليقته على الأسفار، بعدين ارجع وضح شوي المطلب. بيقول فتحصل أن المراد تعليقته على الأسفار جزء 3 صفحة 313، والفتحصل أن المراد من كون العرض من شؤون الجوهر كونه مرتبة من وجوده، فالجوهر بحصول العرض له يصير وجودا واحدا. انتهى. تعرفوا إذا أثبتنا هاي ثبتت الحركة الجوهرية. ما إن شاء الله نفكر بعدنا نحكي شيء ثاني. خلصنا. وجود واحد برا إذا بمرتبة من مراتب تحرك، يعني الوجود تحرك. لأنه هالمراتب وين عم بيصير التفكيك بين المراتب؟ في الذهن. شيء واحد برا، وجود واحد برا، الذهن عم بيلاحظه بما هو عرض، عم بتقول تحرك بما هو عرض، بس ما هو بالواقع شيء واحد، يعني كله تحرك، يعني الجوهر تحرك. خلصنا. إذا المطلب كله وين؟ في إثبات المراتب. هذا الملتزم فيه لنا المشائين. المشائين قالوا في وجودين برا، غاية الأمر واحد وجود في نفسه لنفسه، والثاني وجود في نفسه لغيره، وهالوجودان كل واحد له ماهية. نعم هن قراب لبعض، لاقين ببعض، أشبه بالوصف والموصوف. العلامة عم بيقول ما بيصير هيك. إذا هيدا عرض ووصف يعني وجود واحد، غلط تقول وجودان. وهذا عم بيلتزم فيه العلامة الطباطبائي وصدر المتألهين. بيقول فتحصل أن المراد من كون العرض من شؤون الجوهر كونه مرتبة من وجوده، فالجوهر بحصول العرض له يصير وجودا واحدا ذا مرتبتين. مثل شو؟ مثل المثال ضربناه هذيك اليوم، كالنفس التي لا تكون لها مرتبة الطبيعة الجسمانية، مثل النفس في مرتبة القوى الهاضمة، بتتذكروا حكيناه في مرتبة القوى الهاضمة القوى النامية. شو اللي عم بينمى الجسم؟ شو اللي عم بيخلي الطعام يهضم؟ النفس. بتقول طيب هذه النفس في مرتبتها السفلى هي وبحصول العلم لها تصير ذا مرتبة أخرى أيضا، وهي مرتبة المثال إن كان علمها حسيا أو خياليا، ومرتبة العقل إن كان علمها عقليا. هاي عبارته بأسفار. جيد. أما شرح هذا المطلب بشكل مستوفى، عبارة لشيخ فياض بتعليقته على النهاية، عبارة جدا سلسة بسيطة بقرب المثال، بيشرح المطلب حتى يصير بديهي، لأنه رح نقرأ أشبه بالبديهي المطلب. بيقول وذلك لأن وجودها وجود شو؟ الأعراض. مثل العلم، روح لمثال العلم بشكل جدا واضح. لأن وجودها يرفع عن الجوهر نقصا وعدما مقارنا له. مش هيك كنا نقول؟ يرفع نقص عن موضوعه وعدم مقارن لموضوعه. بدك الصفحة جزء 1 صفحة 137. جيد. وذلك لأن وجودها يرفع عن الجوهر نقصا وعدما مقارنا له للجوهر، ورفع النقص عن شيء كمال له. إذا رفعت نقص عن شيء كمان لإله، طب شو النتيجة بتصير؟ فالوجود لغيره اللي هي أعراض كمال لذلك الغير، لأنه عم ترفع نقص عنه. طيب خلصنا؟ بعد ما خلصنا، والشيء لا يكون كمالا لشيئين إلا إذا زاد في وجود ذلك الشيء ودخل في حد وجوده. إذا هالشيء بده يكون كمال لهيدا الشيء، ما بيكون كمال لهيدا الشيء وهو حده، بيكون كضم الحجر إلى جنب الإنسان، فما بيكون كمال لإله إلا إذا دخل بأصل وجوده ودخل في حد وجوده. فالعلم إنما يكون كمالا للإنسان إذا كان بالعلم يتسع وجود الإنسان، وأما لو كان وجود الإنسان بعد حصول العلم هو نفس وجوده قبل العلم، لم يختلف عما كان عليه في ذاته، فإذا فيش فرق، ذاته هي هي، بل إنما جاوره وجود آخر هو العلم. شو معناته؟ لم يكن الاستكمال في شيء جيد، يعني ما كان في استكمال في شيء، يمكن اشتباه العبارة. وكان نفس الإنسان في حالة الجهل، ونفسه بعد صيرورته علامة، مش هيك؟ في أنواع العلوم في درجة واحدة، الإنسان هو هو، قد ما صار علامة نفسه هي هي، ليش بدها تكون؟ لم تستكمل النفس، مع أنه بلا إشكال العلم كمال للنفس، إذا كمال للنفس فالعلم بيدخل في حق وجود النفس. لما بتقول يدخل في حق وجود النفس، معناته صار في عندي وجود واحد، نفس. بس غاية الأمر شو؟ تكاملت، يعني انتقلت مرتبة أعلى. إن شاء الله بيجي معنا نظرية اتحاد العالم والمعنى. إذن لحد هلأ شو قلنا؟ قلنا العرض من مراتب الجوهر، انتهى الدليل. فإذا العرض اتحرك، يعني الجوهر عم بيتحرك لأنه وجود واحد برا، وجود واحد برا إله. رح أقرأ عبارة الكتاب وارجع لعبارة من النهاية مع شرح لإله صغير بضمن هذا المطلب. ولا يمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم. شو تقدم؟ أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. صدق إذا رجعت سابقا ما رح تلاقيها هالعبارة، ما حتلاقيها بعدها. بس العلامة عم يدعي هذا لازم بديهي. كيف تقدم؟ تقدم لك كيف؟ من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، هذا اللي تقدم سابقا. عم بيقول علامي إذا هيدا تقدم سابقا يعني واضح بأن العرض من وراتب الجوهر. إذا خلصنا، فتغيره تغير العرض، وتجدده للعرض تغير للجوهر وتجدد له، لأنه مش برا إلا وجود واحد. فإذا وجود العرض تغير يعني وجود الجوهر تغير. هلأ عبارته بالنهاية شو بيقول العلامة هناك؟ بيقول فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر. دليل بيعلق الشيخ فياض يقول أي إنها واسطة في الإثبات. هلأ هيدا على فكرة اللي عم بيحكيه مش جديدها، ولكن شرح وتفصيل لهذا اللي هون. أي إنها واسطة وين؟ في الإثبات. وعليكم السلام ورحمة الله. فهي الحركات العرضية لكونها بديهية، بديهية ما أصلا بيسلم فيها الخصم، تقع حدا أوسط لإثبات الحركة في الجوهر. بيرجع بيكمل العبارة بيقول وهذا البهران إني كذا كذا، لأن حركة العرض لا تنفك عن حركة الجوهر في الوجود الخارجي، بل هي هي العبارة بديها، وإنما انفكاكهما بحسب تحليل العقل والعمليات الذهنية. يعني ما فيش إلا وجود واحد برا، بس مرة بتنظر له بما هو شو؟ جسم، فبتقول جوهر. مرة بتنظر له بما له لون انعكاسات، فبتقول عرض. مرة بتنظر له بما له نسبة إلى المكان، فعم بتشوف عم بيتحرك بما هو له نسبة من المكان، مع التفكيك بالذهن. فإذا هذا العرض برا بما له نسبة إلى المكان يتغير، يعني شو؟ يعني أصل وجوده عم بيتغير. حتى ما تروح على البيت وتقول طيب إذا تحرك في مرتبة ليش بده يتحرك في بقية المراتب؟ شفتوا ليش أنا عم بحكي هول؟ حتى تقول هالدليل ما بيثبت شيء، فليكن العرض من مراتب الجوهر. فإذا تحرك بمرتبة ليش بده يتحرك ببقية المراتب؟ بابا هيدي المراتب تفكيكات تحليل العقل والعمليات الذهنية. جيد؟ بحسب تحليل العقل إذا سلمت أنه تحرك العرض بالخارج، يعني شو عم بيتحرك؟ عم بيتحرك أصل وجود الشيء، انحل انتهى الموضوع. فبطل يجي هذا السؤال بأنه إذا تحرك بمرتبة ليه بقية المراتب؟ هالمراتب بتصير بالذهن مش بالخارج. برا ليس إلا وجود واحد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
شو القصة؟